بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الاشتراك ممكن ذاتا ووقوعا، وقلنا أنه واقع استنادا إلى ما ورد في اللغة من ألفاظ تدل على معان مختلفة، وبعض هذه الألفاظ بعض هذه الألفاظ يدل على معان متقابلة، وبعضها يدل على معان غير متقابلة ولكنها متخالفة. ويوجد في مقابل القول بإمكان الاشتراك قولان آخران. الأول القول بوجوب الاشتراك، أي وجوب وقوع الاشتراك في الخارج، واستند القائلون بهذا القول على قلتهم إلى دعوى أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، وعدم تناهي المعاني واضح باعتبار تكثرها، وذلك ينكشف بأدنى التفات، وتناهي الألفاظ أيضا واضح بملاحظة أنها مركبة من حروف متناهية، فهي مهما بلغت من الكثرة لكنها تقف عند حد لا محالة. والمتناهي لا يفي باللا متناهي، بمعنى أن الألفاظ لما كانت موضوعة لأجل تفهيم المعنى ولم تكن هذه المعاني متناهية، فلو لم نقل بالاشتراك لم تكن الألفاظ كافية لتفهيم هذه المعاني، فنحتاج حينئذ إلى الاشتراك لنتغلب على مشكلة عدم تناهي المعاني. وقد ناقش صاحب الكفاية قدس الله نفسه هذا القول بوجوه، منها أولا أنه لو سلمنا معكم أن المعاني غير متناهية فالاشتراك لا يدفع الإشكال والمعضلة، وذلك لأن الاشتراك نحو من أنحاء الوضع، ولا بد في كل وضع من تصور معنى اللفظ، فإذا كانت المعاني غير متناهية لم يمكن تصورها بحيث تستوفى حال الوضع، أي أنه كما تكون الألفاظ غير وافية كذلك الوضع لهذه المعاني غير ممكن من جهة عدم تناهيها. بلى، لو قلنا بأن الواضع هو الله سبحانه وتعالى فلا إشكال من هذه الجهة، وذلك لأن الله عز وجل فوق ما لا يتناهى عدة ومدة وشدة، ولكن المطلوب من الوضع هو الاستعمال، والاستعمال ها هنا هو المنسوب إلى الممكن، والممكن متناهٍ، فإن لم يكن الوضع مستحيلا فهو لغو، لأنه قد صدر من الله بحسب التقدير المفروض وضع لا يمكن أن يستعمله الممكن، فالوضع للمعاني غير المتناهية إما مستحيل إن قلنا بأن الواضع هو الممكن، أو لغو إن قلنا بأن الواضع هو الواجب. هذا أولا. ثانيا، سلمنا معكم بأن المعاني الجزئية غير متناهية لكن المعاني الكلية متناهية، وذلك لأن المعاني على كثرتها تندرج تحت المقولات العشرة، أي أن المعاني المركبة تندرج تحت المقولات العشرة، والمعاني البسيطة ولو كانت انتزاعية واقعية لكنها مع ذلك ليست من الكثرة بحيث لا يمكن تصورها للممكن، فبالإمكان تصور حدوث الوضع لهذه المعاني ولو بنحو التدريج بحيث لا يشذ منها عن حيطة الواضع شيء، سواء كان الواضع هو الله أو الممكن، والاستعمال في هذه المعاني أيضا ممكن، أي أن المعاني الكلية يستعمل فيها الألفاظ الدالة عليها بنحو ممكن بلا إشكال. ثالثا، باب المجاز واسع، فلا يجب أن يكون بإزاء كل معنى لفظ خاص، وإنما الواجب هو تفهيم المعنى بأي نحو من أنحاء التفهيم. فيمكن الاستغناء عن الوضع باللفظ المستعمل في ذلك المعنى بنحو التجوز وبنحو العناية مع القرينة المفهمة قطعا. طبعا فإذا استعمل اللفظ مجازا لإفادة ذلك المعنى وتفهيمه لم نكن بحاجة إلى استئناف وضع جديد. فالحق أن القول بوجوب وقوع الاشتراك ليس وجيها. وفي مقابل ذلك قول بالامتناع نسبه المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى إلى صاحب تشريح الأصول، وهو كذلك في كتابه بالفعل، بمعنى أن صاحب تشريح الأصول ذكر استحالة الاشتراك لكن على القول بأن الوضع هو جعل الملازمة العقلية الذهنية بين اللفظ والمعنى. فقال إن قلنا بأن الوضع هو جعل هذه الملازمة ففي الاشتراك إشكال، وذلك لأن المقصود بالاشتراك تعدد المعاني ووحدة اللفظ، بحيث يكون وضع اللفظ بإزاء كل معنى من هذه المعاني منفصلا عن وضعه بإزاء المعاني الأخرى. هذا هو الاشتراك. فنحن لا نتكلم عن النقل، ولا نتكلم عن الهجر، ولا نتكلم عن التجوز، وإنما نتكلم عن الاشتراك. والخصوصية التي يمتاز بها الاشتراك عن هذه المفاهيم هو أن اللفظ موضوع بأوضاع متعددة، ليس شيء منها متمما للوضع الآخر، ولا ناظرا إلى الوضع الآخر، ولا نافيا للوضع الآخر بنفسه، وإنما المقصود هو وضع اللفظ وضعا جديدا لهذا المعنى الجديد. إذا كان الأمر كذلك، قال المحقق النهاوندي قدس الله نفسه في كتاب تشريح الأصول، فإن أطلق اللفظ فإما أن ينتقل الذهن إلى كل معنى من هذه المعاني المتعددة بنحو مستقل عن انتقال الذهن إلى المعنى الآخر، وإما أن لا ينتقل أصلا، وإما أن ينتقل الذهن إلى الجميع دفعة واحدة. فإن قيل بحصول الانتقال من اللفظ إلى جميع المعاني دفعة واحدة كان ذلك خلفا، لأن المفروض أن الاشتراك هو وضع اللفظ لهذه المعاني بحيث يكون كل وضع مستقلا عن الوضع الآخر. وحصول الانتقال الدفعي إلى هذه المعاني جميعا يعني أن اللفظ دل عليها مرة واحدة، وهذا خلف المفروض، لأنه يترتب على كل وضع دلالة، فاستقلال كل وضع يستلزم استقلال الدلالة، فيتكون هناك دلالات مختلفة لا دلالة واحدة على معان مختلفة. وإن قيل بعدم حصول الانتقال أصلا لازم خلف الوضع، لأن الاشتراك من أنحاء الوضع وأثر الوضع الانتقال. وإن قيل بحصول انتقالين في مورد اشتراك اللفظ بين معنيين، كل انتقال متعلق بمعنى خاص لازم من ذلك أن تنتقل النفس دفعة واحدة إلى معنيين مختلفين، وهذا غير ممكن، إذ لا يمكن للنفس أن تفعل مثل هذا التصور المتكثر دفعة واحدة. طبعا لم يبين وجه الاستحالة في المقام، ولذلك يناقشه المحقق الأصفهاني بما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الإشكال هو الذي دفع المحقق النهواندي إلى القول بأن الاشتراك على مبنى جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى مشكل. طبعا هو لم يمنع من حصول الاشتراك على مبناه وهو التعهد، لأنه هو صاحب نظرية التعهد ومؤسسها، بل قال أن الاشتراك واقع لكن بمعنى تخصيص كل تعهد بالتعهد الآخر، بمعنى أنه مع حصول الاشتراك يكون لكل تعهد دائرة خاصة به حتى لا يحصل التنافي بين التعهدين. ولذلك ذهب السيد الخوئي قدس الله نفسه إلى أن الاشتراك مشكل على نظرية التعهد، ولعله أخذ بنى كلامه على صدر كلام المحقق النهاوندي، ولكن المحقق النهاوندي لا يمنع الاشتراك وإنما يوجهه بتوجيه خاص لا يتنافى مع مسلكه في باب الوضع المبني على التعهد، على أن الوضع هو التعهد. ومن الواضح أنه لا معنى لمن تعهد بأن يريد معنى عند إطلاق اللفظ أن يكون مريدا لمعنيين، لأن مقتضى كل تعهد نفي إرادة غير المعنى، فيكون بين التعهدين تناف بلحاظ مدلولهما السلبي. ولذلك تغلب على هذا الإشكال بأن قال أنه مع حصول الاشتراك أو عزم الواضع على جعل اللفظ مشتركا يرفع يده عن عموم كل تعهد من التعهدين ويجعلهما بنحو مشروط أو بنحو مقيد. في له كلام طويل في البين. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه قال أن هذا الإشكال من المحقق النهاوندي قدس الله نفسه ليس بوارد وليس بتام، وذلك لأن أثر الوضع ليس هو الدلالة الفعلية بحيث يكون اللفظ دالا بالفعل على المعنى حتى يقال أن دلالته الفعلية على هذا المعنى تنافي دلالته الفعلية على هذا المعنى، أو يقال بأن تصور النفس عند سماع اللفظ لهذا المعنى بالفعل ينافي تصور النفس لهذا المعنى للمعنى الآخر عند سماع نفس اللفظ بالفعل. فعند ملاحظة جانب الفعلية في الدلالة والتصور ربما يقال ويتوهم التنافي بين الدلالتين والتصورين. أما إذا قلنا بأن أثر الوضع هو جعل اللفظ مقتضيا لتصور المعنى عند إطلاقه بحيث مع ارتفاع المانع عن ترتب الأثر يتصور السامع المعنى عند سماع اللفظ، فإذا حملنا الوضع على إرادة جعل اللفظ مقتضيا فلا إشكال، وذلك لأن اقتضاء اللفظ لتفهيم هذا المعنى لا ينافي كونه مقتضيا لتفهيم المعنى الآخر، إذ لا مانع من الجمع بين الاقتضاءين في آن واحد. لو سلمنا بانتفاء بتنافي الفعليتين في آن واحد فبين الفعلية والاقتضاء فرق كبير. إذن لا مانع من القول بأنه في موارد الاشتراك يكون اللفظ مقتضيا لإفادة كلا المعنيين، فإذا ثبتت القرينة الصارفة والمعينة تعينت دلالة اللفظ على ما تقتضيه القرينة. إذن هذا المعنى يدفع إشكال المحقق النهاوندي قدس الله نفسه الزكية. هذا طبعا إن بلحاظ الدلالة التصديقية أو بلحاظ التفهيم التصديقي. أما إذا أردنا الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية بلحاظ القرينة فإشكال المحقق النهاوندي واضح الاندفاع، بمعنى أن إشكال المحقق النهاوندي قد يكون له وجه لو تنزلنا عن الإشكال الأصلي، قد يكون له وجه بملاحظة الدلالة التصديقية لذات اللفظ، بمعنى أن يكون ذات اللفظ مقتضيا للتصديق بإرادة هذا المعنى وذاك. فإن حملنا التصديق على التصديق الفعلي كان هناك تناف بين التصديقين الفعليين، لكن إذا حملنا اللفظ على أنه مقتضي للتصديق فلا إشكال. ولكن لو حملنا الوضع على أنه يفيد الدلالة التصورية أو كان محل الكلام البحث عن الدلالة التصديقية بملاحظة القرينة فلا إشكال أبدا، لأنه مع القرينة لا تعدد للدلالة التصديقية باعتبار أن القرينة توجب انتفاء إحدى الدلالتين. وأما بالنسبة إلى الدلالة التصورية فلا إشكال في ذلك أصلا، والسر في ذلك أن النفس من جهة بساطتها كما يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه قادرة على تصور أكثر من معنى في آن واحد. فما ذكره المحقق الأصفهاني من عدم إمكان حصول الانتقالين من اللفظ إلى المعنى في آن واحد لا وجه له، لأن النفس ليست كالمادة التي يستحيل أن ينطبع فيها صورتان في آن واحد، وإنما النفس أمر مجرد، ومع تجردها وبساطتها فهي قادرة كما يقولون على توحيد الكثير وتكثير الواحد. هذه خلاصة مطلب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي. ولنا تعليق في المقام على ما ذكره قدس الله نفسه. من جهة أن المحقق النهاوندي قدس الله نفسه من المفكرين والمتأملين في المطالب العقلية الدقيقة، وقد لاحظنا كلامه في تشريح الأصول، فلم نجد منه أنه يريد استحالة تصور النفس لعدة معان في وقت واحد، فإن حمل كلامه على إرادة هذا المعنى بعيد عن مقامه. والسبب في ذلك أنه لا معنى للقول بأن النفس لا تتصور إلا أمرا واحدا في كل آن واحد، هذا لا معنى له. كيف وأنت عندما تفتح عينيك في اللحظة الواحدة تتصور كل ما تشاهده؟ وكذلك إذا سمعت أصواتا متعددة فإنك تتصور كل ما تسمعه، وهذه أمور متكثرة. وكذلك الإنسان فإنه يتصور الحد التام، والحد التام مشتمل على جنس وفاصل، والجنس القريب مشتمل على أجناس متوسطة وبعيدة، فهناك تكثر في الحدود لا إشكال في ذلك. كما أنه لا إشكال في أن النفس عندما تتصدى لتركيب قياس استنباطي ترتب المقدمات توصلا إلى نتائج الاستدلال، وهذا أيضا يستبطن كثرة ما. وعلى كل تقدير، على كل حال، فإن النفس عندها علوم تصورية وتصديقية متكثرة في آن واحد. ومن الواضح أيضا أنه يصح إثبات تعقل النفس لمعان متعددة من طريق التصور في الحد التام، ومن طريق التصديق كما في الاستنباط والقياس الاستنباطي، أي أنك عندما ترتب القياس ترتبه من مقدمتين، وكل مقدمة حكم تصديقي، فأنت تلاحظ القياس المشتمل على مقدمتين وهما علمان متعددان مختلفان في آن واحد، ثم تنتقل من هذين العلمين إلى علم جديد تلاحظ العلم الجديد وهو النتيجة مع العلمين السابقين. إذن هناك تكثر في التصديق وهناك تكثر في التصور، والنفس تمارس مثل هذه الأمور كل لحظة، بل أو كل يوم أو كل ساعة بشكل أوضح من أن يخفى على مثل المحقق النهاوندي قدس الله نفسه الزكية. وهنا صياغة علمية يصح أن تجعل إشكالا على استدلال المحقق الأصفهاني على إثبات قدرة النفس على التصور الدفعي لمعان متعددة أو التصديق بمعان متعددة في آن واحد، وذلك لأنه استند واستشهد بحكم النفس على معنيين ولا بد من حضور المحكوم عليه عند النفس لعدم كفاية حضور طرف واحد. فأنت تحكم على الليمون بأنه حامض، وعلى الجدار بأنه أصفر، وعلى هذا الإنسان بأنه ضاحك، ومن الواضح أن هذا الإنسان حسي مدرك بالحس، والضاحك مفهوم مدرك بالعقل، والنفس تتولى الحكم بهذا الحكم العقلي على هذا الموجود الجزئي، ولا بد أن يحضر المحكوم عليه عند النفس معا، أي أن الطرفين لا بد أن يحضرا معا. هذا هو الذي استند عليه المحقق الأصفهاني لإثبات أن النفس تدرك معاني متعددة في آن واحد. ولكن الإنصاف أن ما فعله المحقق الأصفهاني قابل للخدشة، وذلك لأن المورد الذي تمسك به المحقق الأصفهاني هو مورد الحكم، والحكم فيه وحدة ما، لأن الموضوع وإن كان غير المحمول من جهة لكنه يتحد معه من جهة الحكم، فالحكم هو جهة وحدة الطرفين. ومن الواضح أنه مع ملاحظة جهة الوحدة في الاثنين يندفع إشكال عدم قدرة النفس على أكثر من فعل واحد، لأن هذين الطرفين وإن كان فيهما كثرة ما لكنهما من جهة الحكم أمر واحد، فالنفس عندما تحكم تفعل فعلا واحدا، غاية الأمر أن هذا الفعل الواحد يتعلق بأمرين. وبعبارة أخرى، أن المدعى ليس تعلق لحاض واحد بمعنيين، بل المدعى تعدد لحاض، تعدد اللحاض لأمر واحد مرتين في آن واحد، هذا هو المدعى، وبينهما فرق. فأنت عندما تقول أن اللحاض تعلق بأمور متعددة فإن هذا الأمر واضح، لأنك تلاحظ أمورا كثيرة في آن واحد، إما بصفة الكثرة أو بصفة الوحدة أو بصفة التوحيد، كما لو كان الحاكم في مقام اعتبار هذه الكثرة أمرا واحدا، كما في مقام الجعل والاختراع، فإن المعتبر يعتبر الكثرة أمرا واحدا، كما تقدم البحث عن ذلك في بعض الجلسات السابقة. هذا الأمر ليس مستحيلا، وليس هذا مما كان يلحظه وينظر إليه المحقق النهاوندي. المحقق النهاوندي بنى كلامه وإشكاله على ملاحظة كون الاشتراك يعني تعدد المعنى واتحاد اللفظ. فإذا قلنا بأن الوضع هو جعل الملازمة، فمعنى ذلك أن عندنا ملازمتين، تشترك هاتان الملازمتان في طرف واحد. هذا الطرف ما هو؟ هو اللافظ. فيكون أثر الوضع حينئذ أنك إذا تصورت اللفظ تصورت المعنى، فيلزم من ذلك أن تكون النفس متصورة تصورين في آن واحد لشيء واحد. ما هي جهة الوحدة؟ اللافظ. هذا هو الذي لاحظه المحقق النهاوندي. لاحظت نحن لسنا في مقام الدفاع عن المحقق النهاوندي، بل في مقام بيان قصور كلام المحقق الأصفهاني، لأن المحقق الأصفهاني بنى إشكال المحقق النهاوندي على أنه ناظر إلى استحالة تصور أمور متعددة في آن واحد، وهذا ليس مراد المحقق النهاوندي. مراد المحقق النهاوندي أن النفس من جهة واحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا. طيب، ما المقصود بالجهة الواحدة؟ المقصود بالجهة الواحدة هي جهة هذا العلم، هذا العلم الواحد، هل يمكن أن تعلمه النفس مرتين؟ هل يمكن أن تتصور الشيء مرتين؟ هل يمكن للنفس أن تصدق بالشيء مرتين؟ لا، مستحيل. هذا هو الذي، أرجو إغلاق الميكروفون.
تربط حالك بانت ذنين،
أغلق الميكروفون.
قلنا لك روح من قبل، روح، ما تحتاج تقول روح اشتري.
أغلق الميكروفون لو سمحتم، الصوت واضح. الذي لاحظه المحقق النهاوندي قدس الله نفسه هو هذا الأمر، أن المفروض وحدة الجهة، وحدة الجهة. وأين هي الجهة الواحدة؟ هي اللافظ، لأن المفروض أن هنا ملازمتين، طرف الملازمتين معا هو اللفظ الواحد، لأن طبيعي اللفظ لا يتثنى ولا يتكرر، لأن المفروض أن اللفظ الوضع تعلق بطبيعي اللفظ وصرفه، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. هذا هو الذي دعا المحقق النهاوندي إلى توهم الاستحالة. وأما الجواب التام الصحيح على إشكال المحقق النهاوندي فهو التالي، وهو أن انتقال النفس من اللفظ إلى المعنى ليس من قبيل الانتقال المكاني، حتى يقال بتنافي الانتقالين نظير تنافي الجهتين في الانتقال المكاني. فإذا انتقلت النفس إلى هذا المعنى استحال أن تنتقل النفس إلى المعنى الآخر، بل المقصود بالانتقال نفس تصور المعنى عند سماع اللفظ، وتصور المعنى لا يزيد على المعنى في الذهن، لأن نسبة التصور إلى المعنى نسبة الوجود إلى الماهية، فالتصور عين المتصور لا أنه شيء آخر. فإذا كان الأمر كذلك قلنا أنه لا يلزم تكثر من الانتقال من جهة في الانتقال من جهة واحدة، بل الموجود عندنا انتقالان، والانتقالان لا استحالة فيهما قطعان. ولا يدعي المحقق النهاوندي أن النفس غير قادرة على تصور أكثر من معنى واحد، وإنما المدعى استحالة فعل النفس لشيء واحد لأكثر من شيء واحد من جهة واحدة، ولكن مع تباين المعنى تتعدد الجهات، فما الموجب للقول باستحالة هذين التصورين؟ انتبهتوا؟ لم نقل أن النفس تتصور أكثر من معنى بدليل أنها تحكم في القضية التصديقية على الطرفين الموضوع والمحمول، ليقال بأن مورد التصديق فيه وحدة ما، فليس عندنا إلا تصور واحد ولو من جهة ما، بل مقصود الكلام الجواب الذي نبني عليه خلافا لجواب المحقق الأصفهاني أنه لا يوجد عندنا هنا إشكال من جهة أن عندنا تصورين. فما هو الموحد لهذين التصورين حتى يقال بأن مقتضى جهة الوحدة ها هنا أن تكون النفس قد تصورت تصورين متنافيين في آن واحد؟ بلى، يوجد عندنا تصوران متكثران لكن لا تنافي بينهما، فإنك كما تلاحظ الأشياء المختلفة كذلك تتصور المعاني المختلفة، وهذا لا يحتاج في نحتاج في إثباته إلى مؤونة. إنما الإشكال يأتي لو قلنا بأن النفس عندما تتصور المعنى تتصور معه اللفظ، وهذا غير مدعى وغير لازم وغير ضروري، لأن سماع اللفظ وتصوره مقدمة من قبيل الشرط، بمعنى أن المطلوب في الوضع هو تصور المعنى عند تصور اللفظ، لا أن المطلوب بالوضع هو أن تتصور النفس اللفظ لتتصور المعنى. المطلوب بالوضع هو وجود المعنى في الذهن إذا تصورت النفس اللفظ ولو اتفاقا. فما المانع حينئذ أن نقول مع وجود تصور اللفظ في الذهن اتفاقا يحصل عند النفس تصورا؟ ما المانع من ذلك؟ لم نقل أن الوضع يستدعي تصور اللفظ حتى يقال بأن النفس إذا تصورت اللفظ مع هذا المعنى لا تتصور اللفظ مع المعنى الثاني، فإن الوضع لا يستلزم تصور اللفظ، بل الوضع يستلزم تصور المعنى عند تصور اللفظ. وإذا كان الأمر كذلك فتصور اللفظ شرط الوجود لا أنه متعلق الوضع. الوضع إنما هو جعل الملازمة عند وجود اللفظ، وبالتالي لا يوجد عندنا إلا تصور واحد لللفظ وتصوران لمعنيين. ما التنافي في ذلك؟ من أين يدعى استحالة هذا؟ ولا نحتمل أن المحقق النهاوندية لو تصور هذا المعنى ادعى الاستحالة، إنما الذي دعا المحقق النهاوندية إلى توهم الاستحالة أنه تصور أن الوضع عبارة عن أنك تتصور الملازمة بطرفيها. نعم، إذا كان الوضع يستدعي تصور الملازمة بطرفيها ربما يتوهم الاستحالة، لأن طبيعي اللفظ لا يتكرر، صرف لا يتكرر، لا يتثنى ولا يتكرر. فإن كان طرف الملازمة مع المعنى الأول هو طبيعي اللفظ فهو غير ملازم للمعنى الثاني، لأنه إذا وجد، فإن كان المعنى الثاني ملازما له لم يكن عندنا إلا وضع واحد، له طرف من جهة اللفظ وله طرف من جهة المعنيين، بمعنى أن الوضع كالحبل يكون أحد طرفيه واحدا وهو اللفظ، والآخر الطرف الآخر هو كلا المعنيين، لأنه لو لم يكن اللفظ مربوطا بهما معا لم يكن موضوعا لهما. فإذا كان الأمر كذلك وقلنا بأن الوضعين منفصلان ومتباينان، ورد إشكال المحقق النهاوندي أنك إذا تصورت اللفظ تتصوره مع أي معنى؟ إن تصورته مع كلا المعنيين لازم أنك أن تكون مثل الذي يذهب في جهتين متباينتين، لأنك تلاحظ اللفظ مع هذا المعنى وتلاحظ اللفظ مع هذا المعنى. لكن هذا الإشكال يرد لو كان تصور اللفظ لازما عند الوضع، ولكن الوضع لا يستدعي تصور اللفظ، إنما يستدعي تصور المعنى إن وقع تصور اللفظ. وعليه فالشرط هو تصور اللفظ، وتصور اللفظ يقع مرة واحدة لفعلية الوضع. فإذا وقع تصور اللفظ مرة واحدة تصورت النفس معنيين، لأن التصور لا يزيد على المعنيين، فإذا لا إشكال من هذه الجهة. ولعل هذا هو مراد المحقق الأصفهاني، وإن كانت عبارته غير قابلة للتطبيق على هذا المعنى. هذا هو الحق في دفع إشكال المحقق النهاوندي قدس الله نفسه الزكية. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 147: ذكر بعض أجلة العصر برهانا على الاستحالة إذا كان الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى أو عما يستلزمها. ملخصه بتوضيح مني أن الوضع لكل من المعنيين بحيث لم يكن هناك إلا معنى واحد ووضع واحد لكل معنى، وليس أحد الوضعين متمما للآخر ولا ناظرا إليه، فعليه إن كان اللفظ ملازما للمعنيين دفعة واحدة بانتقال واحد لزم الخلف، لأن اللفظ لم يوضع لكلا المعنيين بوصف المجموع، وإنما وضع لكل معنى على حدة، إذ المفروض جعل ملازمتين بالإضافة إلى معنيين، وعدم كون أحد الوضعين متمما للآخر ولا ناظرا إليه. وإن كان ملازما لأحد المعنيين على الترديد فهو أيضا كذلك، لأن الوضع تعلق بهذا المعنى بخصوصه وهذا المعنى بخصوصه لا على بأحدهما على نحو الترديد. وإن كان ملازما للمعنيين بملازمتين مستقلتين وانتقالين حقيقيين كما هو المفروض، فحيث لا ترتب بينهما فلا بد من تحقق انتقالين دفعة واحدة، لأنه لم يعتبر حال الوضع أن يكون أحد المعنيين قبل الآخر أو بينهما ارتباط معين، بل لوحظ كل معنى مستقلا عن غيره، فلا بد من تحقق انتقالين دفعة واحدة من غير ترتب بمجرد سماع اللفظ، وهو محال، محال أن تنتقل النفس انتقالين مختلفين في آن واحد أو دفعة واحدة. وفيه أن الوضع ليس جعل اللفظ علة للانتقال، علة تامة للانتقال كي يلزم المحال، بل جعله مقتضيا له. فإن كان هناك اقتضاء واحد لمكان وحدة اللفظ والمعنى ولم يكن هناك مانع كقرينة المجاز، تحققت الملازمة الذهنية بالفعل وخرجت من حد الاقتضاء إلى حد الفعلية. وإن كان هناك اقتضاءات متعددة متساوية الأقدام كما في موارد الاشتراك، أو كانت هناك قرينة المجاز، فلا يتحقق المقتضي بملاحظة ما يمنع عنه القرينة، وهو معنى الإجمال إلى أن تقوم قرينة معينة، وهي في الحقيقة من قبيل رفع المانع عن تأثير المقتضي في المقتضى. ومما ذكرنا تعرف أن الوضع الثاني غير ناقض ولا مناقض للوضع الأول، لأن المفروض أن أثر الوضع هو الاقتضاء، ولا مانع من اجتماع الاقتضاءين، إذا فإنه إنما يكون كذلك إذا كان جعل اللفظ على علة تامة، وإلا فاللفظ باق على اقتضائه حتى مع القرينة المعينة لمعنى آخر. ولذا قيل بأن القرينة تمنع الظهور ولا تمنع الدلالة التصورية، هذا بالإضافة إلى الانتقال التصديقي. وأما بالإضافة إلى الانتقال التصوري وهي الدلالة التصورية، أو الانتقال التصديقي بالإضافة إلى لفظين مقرونين بالقرينة المعينة لمعنيين، فنمنع استحالة انتقالين في آن واحد دفعة واحدة. يريد أن يقول أننا نقبل عدم اجتماع الفعليين بلحاظ الدلالة التصديقية، أما بلحاظ الدلالة التصورية فلا بأس أن تتصور النفس شيئين معا بينهما تباين وهما اثنان، لا مانع من ذلك. فنمنع استحالة انتقالين في آن واحد دفعة واحدة لمكان بساطة النفس وتجردها. المقصود بالبساطة ها هنا ما يكون ملازما لترقي درجة النفس، فإنها كلما اشتدت بساطتها اشتدت جمعيتها للمعاني وكانت أكثر حيطة، وكلما تدنت درجتها واقتربت إلى حضيض المادة كانت أقل جمعا للمعنى وأكثر ابتعادا عن السعة الوجودية. فلا مانع من حصول صورتين في النفس في آن واحد، والشاهد عليه لزوم حضور المحمول والمحمول عليه عند النفس الحاكمة بثبوت أحدهما للآخر في آن الحكم والإذعان. هذا الشاهد ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى وغيره في موردين، المورد الأول إثبات أن النفس في وحدتها كل القوى، والمورد الثاني إثبات أن النفس قادرة على فعل الكثير في آن واحد. فاستشهد صدر المتألهين بهذا الشاهد، ومعه واستشهد بشاهد آخر وهو تركيب القياسات الاستنباطية، يعني القياسات الاقترانية وغيرها، مما يؤدي إلى حصول العلم بالنتيجة، فإنها باعتبار تركبها من مقدمات لا بد للنفس أن تلاحظ كلتا المقدمتين حتى تنتقل إلى النتيجة، فيحصل عندها علوم ثلاثة دفعة واحدة، أو تجتمع العلوم دفعة واحدة. وكذلك استشهد بتصور النفس للحدود التامة، فإن الحدود التامة باعتبار اشتمالها على مفاهيم متعددة، لأن كل حد تام مشتمل على جنس وفاصل، والجنس القريب مشتمل على أجناس متوسطة وبعيدة، أيضا هذا شاهد على أن النفس قادرة على فعل الكثير دفعة واحدة. أقول الحق أن كل هذه الموارد وإن كان فيها كثرة ما، لكن فيها وحدة، والكلام إنما هو عن فعل النفس للكثير بما هو كثير، لا للكثير بما هو واحد. الكلام ليس عن فعل النفس للكثير بما هو واحد، وإلا فإنك تلاحظ الصلاة المركبة من عدة أجزاء، وهذا ليس فيه كلام. وكذلك تلاحظ الحد التام، هذا أيضا ليس فيه كلام. لكن هل يمكن للنفس حال ملاحظتها للشمس، مفهوم الشمس، أن تلاحظ الشمس ملاحظة جديدة بحيث يكون اللحاظ الأول غير اللحاظ الثاني؟ ولذلك ورد عندهم إشكال في قولنا زيد زيد، والنفس هي النفس. هناك كلام، بعضهم قال أن التغير هنا اعتباري، وإلا فإن اللحاظ واحد حقيقة، لكن النفس تلتفت إلى لحاظها بلحاظ ثان. فالحق أنه مع وحدة المتعلق للحاظ لا معنى أن تفعل النفس من جهة ذلك المتعلق لحاظا آخر. وعليه نقول أنه لما كان طبيعي اللفظ غير قابل للتكرر، لأنه صرف المعنى، وصرف المعنى لا يتثنى ولا يتكرر، قال المحقق النهاوندي بما قال. لاحظوا هذه النكتة هامة في كلام المحقق النهاوندي، وهي أن طرف الملازمة طبيعي اللفظ، وطبيعي اللفظ غير قابل للتكرر، فإما أن يتصور مع هذا المعنى أو يتصور مع هذا المعنى أو يتصور مع كليهما. فإن تصور مع كليهما كان عندنا ملازمة واحدة، ووحدة الملازمة تعني وحدة الوضع، وهذا خلف ما فرضناه من كون الاشتراك تعددا للوضع بتعدد المعنى. وإن قيل بتعدد الملازمتين لازم من ذلك تكثر تصور اللفظ وهو أمر واحد، فيكون المعنى الواحد متصورا مرتين، وهذا مستحيل. وهذا الإشكال أجنبي عما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. أما الذي ذكره صدر المتألهين فهو ناظر إلى أبحاثه من وحدة النفس، أو أن النفس قادرة على فعل الكثير، لكن صدر المتألهين لم يكن في مقام بيان أن ذلك الكثير لا وحدة فيه، بل هو في مقام بيان أن النفس تفعل الكثير لبساطتها. لذلك قال صدر المتألهين وهو في مقام بيان أن النفس تفعل الكثير، قال أن النفس توحد الكثير، فهي عندما تحكم على هذا بذاك توحدهما. لاحظوا صدر متاليه، مع أنه قال أنها تفعل الكثير، لكن تفعل الكثير كيف؟ بالتوحيد، لا أنها تفعل الكثير بمعنى أنها تفعل أفعالا كثيرة لا رابطة بينها. فإن قلت ما معنى اعترافك بأن النفس تلاحظ أشياء متعددة في آن واحد؟ قلت نعم، هي تلاحظ هذه الأشياء في آن واحد، لكن باعتبار أن كل لحاظ مستقل عن متعلق اللحاظ الآخر، كانت هذه اللحاظات شؤونا وأطوارا للنفس، وتعدد شؤون النفس وتعدد أطوارها ليس غريبا وليس محل إشكال، إنما الإشكال في الطور الواحد. هذا الطور الواحد للنفس هل يمكن أن يفرض كونه كثيرا؟ هذا الطور الواحد من حيث هو واحد، هذا لا يمكن. طيب هذا ما لاحظه المحقق النهاوندي. قال المحقق النهاوندي إذا فرضنا أن النفس لاحظت طبيعي اللفظ، فهذا اللحاظ لطبيعي اللفظ طور واحد، فكيف يفرض حصول مثل هذا الطور بمثل هذا اللفظ مرة ثانية دفعة واحدة؟ يكون عندنا طوران متحدا المتعلق بينهما تعدد في آن واحد. هذا ما لاحظه المحقق النهاوندي، ودفع الإشكال بما ذكرناه من أنه لا موجب لتعدد تصور اللفظ فيما ورد الاشتراك، وإنما المطلوب تصور المعنى، وتصور المعنى لا بأس به. فإن قلت باعتبار أن الوضع هو الملازمة، فتعدد الملازمة يستلزم تعدد الملزوم، قلت هذا اشتباه ينشأ من تصور كون الملازمة العقلية كالملازمة الحسية المستندة إلى رابط حسي كالحبل. فإنك إذا ربطت اللفظ بحبل إلى معنى كان هذا اللفظ من جميع جهاته مربوطا بهذا المعنى، ولكن ليس هذا معنى الملازمة. معنى الملازمة هو حصول تصور المعنى عند تصور اللفظ، وبالتالي لا يكون عندنا وراء اللفظ والمعنى شيء ثالث، وإنما الملازمة تنتزع من نفس المتلازمين بلحاظ معية وجودهما، ومعية وجودهما لا يزيد على وجودهما. إذن ليس عندنا إلا وجود لللفظ ووجودان لمعنيين متكثرين متباينين. ما الاستحالة في هذا؟ إن قلت أن اللفظ متصور أكثر من مرة، قلنا منعنا ذلك تماما، لأن المفروض أن اللفظ هو أمر واحد، وإنما التعدد في طرف المعنى، وبذلك يندفع إشكاله قدس الله نفسه الزكية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.